بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية ومع الهدي النبوي. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يحشرنا معه، إنه خير مسؤول. أتحدث في هذا اليوم عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إكرام الضيف. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الكرم والضيافة كانت معروفة عند العرب، بل هي أحد الأخلاق وأحد الممارسات التي يتميز بها العرب عن غيره. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاد هذا الخلق تأكيدا، ولذلك أكد على هذا الخلق العظيم وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سمة من سمات أهل الإيمان. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولذلك هناك علاقة وطيدة بين الإيمان وبين إكرام الضيف، وهذا يدلنا على أن إكرام الضيف شعبة من شعب الإيمان، وأنها سبيل إلى تقوية الإيمان. وكما لا يخفى بأن هناك من العرب من اشتهر بالكرم كحاتم الطائي وهرم بن سنان وكعب بن أمامة وغيرهم من يعني رموز الكرم في العرب، لكن لا يعرف عن أحد تخلق بهذا الخلق مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان أجود الناس وأكرم الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا جاءه العطاء وجاءه المال قال به هكذا وهكذا، حتى إن الأعرابي يذهب إلى قومه وإلى قبيلته فيقول: لقد جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فأسلموا. فتأتي القبيلة فتسلم في أول الأمر طمعا في المال، ثم يثبتها الله جل وعلا على الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى إكرام الضيف والإحسان إليه، ودعا صلى الله عليه وسلم إلى أن يتخلق المسلم بهذا الخلق، وعلى أنه شعبة من شعب الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل أصحابه عن هذه الضيافة أحيانا، فإذا قالوا له خيرا سر بذلك صلى الله عليه وسلم حينما ينزلون على آخرين. ومعلوم أن المعلوم موضوع الهجرة، حينما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة نزلوا أضيافا على إخوانهم الأنصار وامتدحوهم، وكان الأنصار قد امتدحهم الله عز وجل وكشف عن سرائر صدورهم بقوله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الظالمون هم المفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رتب مسألة الضيافة ترتيبا عجيبا حين قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، ويعني بمعنى الضيافة ثلاثة أيام، الضيافة ثلاثة أيام، قال جائزته يوم وليلة، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ما كان بعد ذلك فهو صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام رغم انشغاله يعني أمور التي أناطه الله عز وجل بها، تبليغ رسالته ونشر دينه وتعليم الناس والقضاء بينهم والفتيا بينهم وأيضا الإمام الأعظم، مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يستقبل ضيفانه استقبالا عظيما، حتى إذا ضاق به الحال قال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقوم رجل من الأنصار مثلا يقول: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. يعني حصل موقف مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا. فانطلق به إلى بيته فقال لامرأته: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، ما عندنا إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، علليهم بشيء يعني ألهيهم، فإذا أرادوا العشاء فنوميه، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وعليه أن نأكل. فقعد وأكل الضيف، وبات الرجل وزوجته، بات الرجل وزوجته طاويين يعني جائعين. فلما أصبح ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قد عجب من صنيعهما بضيفهما، يعني تلك الليلة. وفي ذلك يقول جل وعلا عن الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويعني أيضا وفد عبد القيس الذين قدموا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد فرحوا بلقائه، استقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام واستقبلهم أصحابه خير استقبال ورحبوا بهم وأقروهم يعني ضيفوهم، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أكرموا إخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلام، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا نعم طائعين غير مكرهين. ولذلك قام الأنصار خير قيام على ضيافة هؤلاء، وهؤلاء الصحابة هم يعني تخلقوا بهذا الخلق أيضا على ما كان عندهم استجابة لأمر الله واستجابة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق العظيم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي بحبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر بحول الله تعالى مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يحييكم، جزاكم الله خير ومشكورين على البرنامج.
حياك الله، يبارك فيك أبو عبد الله.
عندي استفسار عن فضيلة الشيخ.
نعم.
دخلت أنا في صلاة الظهر مع الإمام على تكبيرة الإحرام، لكن الإمام ركع، أنا تأخرت في الركوع فرفع الإمام وأنا بعدني ما ركعت، هل فاتتني الركعة لازم أجيب ركعة زايدة ولا خلاص يعني الإمام يعني متى تروح علي الركعة؟ يعني هو رفع،
الإمام رفع من الركوع، أنت لم تركع بعد.
أنا لم أركع، نعم
إن شاء الله.
الإمام كان سريع شوية، ما توقعت أنه بهذا السرعة، هذا المقصد
إن شاء الله.
الاستفسار الثاني شيخ، صلاة الوتر، أنا زرت أحد البلاد العربية، صلاة الوتر تصلى على حد علمي ركعتين في ركعة يعني، فهم يصلونها ثلاث ركعات يعني شبيهة لصلاة المغرب، فهل هذا جائز أو ما هي الطريقة اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الله يحفظك. وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
جزاكم الله خير شيخ، الله يبارك فيك. طال عمرك، سؤالي لفضيلة الشيخ عزيز جزاه الله خير. طال عمرك أو توجيه، الحين طال عمرك كل موظف عنده تأمين صحي، صح ولا لا؟
نعم.
فالبعض المستشفيات مع الأسف الشديد يعني سواء المستشفيات الخاصة هاي طبعا نتكلم أو العيادات والمستشفيات يستغلون المريض. يعني أنت تصير فيك شيء بسيط مثلا سخونة، شيء بسيط تحس أمرك شيء بسيط، يسوي لك مثلا تحاليل أو يعطيك أدوية لمدة 3 شهور. يعني أنت تصير شيء بسيط فيك تطلع من عنده مريض طبعا في نفس الوقت، لن يخوفونك. يعني يسوي لك تحاليل بعض ذلك لا والله أنت شاكين شيء سوي لك تحاليل ثانية، المهم يأخذونك حوالي 4 أو 5 آلاف درهم تطلع من أنت وأنت خايف بعد، يعني ما يعطيك علاج ويعطيك أدوية ما 3 شهور وأنت ما محتاجها. فنبغي توجيه من فضلة الشيخ جزاكم الله خير
إن شاء الله. سؤال آخر بدر؟
نعم.
سؤال آخر.
السؤال آخر طال عمرك بالنسبة للإسراف في المياه في الماء أثناء الوضوء.
نعم.
بعض المساجد يعني في الحنفيات مركبين أوتوماتيك من تحط يدك يشغل الماء، وهذه الحنفية طبعاً تصب ماء بدون حساب يعني ماء بقوة شديدة، فأنت ما تقدر تتحكم في الماء هذا. يعني ممكن الشخص يتسبع به الماء وبدأ ما يتوضأ. فهذا مركبين في بعض المساجد. والسؤال الثالث والأخير طال عمرك بالنسبة لأن أذكار المساء والصباح والمساء. فالحين مثلا دخلت المسجد الصباح صليت سنة الفجر وجلست تذكر وقريت الأذكار، قام الصلاة وانت بعدك في نفس الأذكار ما قصرها. بعد ما تخلص الصلاة صلاة الفجر أو صلاة العصر مثلا ذكرت أذكار الصلاة بعد الصلاة وبعدين كملت أذكار المساء اللي ما كملت، هل جائز ولا لا؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو بدر، تسمع إن شاء الله رجل الشيخ، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول إذا دخلت يقول في الصلاة ويقول ركعت أو رفع الإمام وأنا لم أركع بعد أن رفع الإمام ركعت مباشرة، هل تحتسب لي ركعة؟
الحمد لله، الجواب لا، لا تحسب لك ركعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وفي لفظ فقد أدرك الصلاة. فمن أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع ولم يركع معه بالقدر الذي يطمئن به الراكع فقد فاتته الركعة، ولذلك يكمل صلاة ويقضي هذه الركعة.
ذاك الأخير فنصيح معنا مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي مصبح، تفضل.
مرحبا أخ سعد والشيخ عزيز.
فيك أخي مصبح، تفضل.
طال عمرك عندي سؤال، كنا صلينا في مسجد المول.
نعم.
وطبعا خلصنا الصلاة وجت جماعة ثانية صلوا، فالناس في ناس من الجماعة الأولى كانوا يتسننوا وسادين الطريق يعني، فناس جو أساس يصلوا مع الجماعة الثانية تخطوا الناس هذيلا حتى انهم يكملوا الصف، فهل هذا فيه احراج او فيه اشكاليه يعني؟
نعم.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير اخي مصبح،
مرحبا.
بس ما شاء الله جاب، حياك الله. نعم، كلام اخرى. ام خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ام خالد، تفضلي.
السفر الى الفجيره اللي هو سوق الجمعه على الطريق، هل يحتاج محرم؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير خالد. نعم. نجيب الشيخ سؤال عبد الله، صلاة الوتر يقول إذا البعض يصليها يقول 3 ركعات تشبه صلاة المغرب، هل يصح أو تصح هذه الصلاة؟
الحمد لله. بالنسبة للوتر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحوال، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فدل هذا على أن أقل الوتر ركعة واحدة. وأيضا الوتر يكون 3 ركعات بشرط أن لا يشبهها بالمغرب، وهذا في قول جماهير أهل العلم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي أنه قال لا تشبه الوتر بالمغرب. ولذلك الأخ السائل يقول بأنه رأى هذا الصحيح، هذا يقول به بعض المذاهب الفقهية، فقد يكون في بلد يعتمدون هذا القول، لكن هذا القول مصادم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام بنهيه عن تشبيه الوتر بالمغرب. ولذلك إذا صلى الوتر 3 يصليها سردا لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر 5 ركعات سردا، ولم يجلس إلا في الركعة الأخيرة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر سبعا ولم يجلس إلا في الركعة الأخيرة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر تسعا لكن جلس بعد الركعة الثامنة ثم قام ولم يسلم فأتى بالركعة التاسعة وتشهد وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو بدر يقول بعض الشركات أو المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية تستغل مسألة فضيلة الشيخ التأمين الصحي عند بعض المرضى فتجري له بعض التحاليل وتعطيه أدوية أكثر مما يحتاج، فيريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة وأيضا كيف يتصرف المريض في هذه الحال.
الحمد لله، أولا يجب على المسلم أن يقيم أموره وأعماله وشؤونه على الصدق والأمانة والإخلاص في كل شيء من الأمور، ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأداء الأمانات، قال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وحينما خاطب التجار قال يا معشر التجار إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، ولذلك واجب على المسلم أن يتعامل بالصدق والأمانة ولا يجوز له أن يتعامل بالكذب والخيانة. ومن الخيانات ما يمارسه بعض هؤلاء الموظفين أو أصحاب المهن والحرف أو أصحاب التخصصات هذه، وللأسف الشديد من ابتزاز الناس عن طريق مثل هذه التصرفات، وهذا سيسأله الله عز وجل عنه يوم القيامة. وما ذكره الأخ السائل واقع لكن ليس عند الجميع، وإنما عند من لا يخاف الله عز وجل ولا يتقيه ولا يراقب الله جل وعلا فيما يبديه ولا فيما يخفيه وللأسف الشديد. ويوجد ولله الحمد أناس على خير، بل هم ينكرون مثل هذا الأمر. قد أخبرني كثير من هؤلاء يقولون بأن نشكو إلى الله عز وجل من حال بعض زملائنا في مثل هذا الأمر، وهي قضية مثل ما ذكر الأخ السائل صرف أدوية لا يحتاجها المريض، أو طلب مثلا تحاليل أو طلب أشعة مثلا، يعني أخذ الأشعة وطلب تحاليل ليس لها داعي، وإنما ما دام أنه والله على التأمين أنا سأحمل التأمين بمثل هذه الأشياء، وهذا لا شك بأنه عبث وغش وفقد للأمانة. فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوه. بعض الناس يقول يا أخي الجميع يسوي، غير صحيح. حتى لو الجميع عمل هذا فأنت على الحق لو كنت وحدك. يقول الأول لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. والإنسان هذا يكتسب مال راتب يطعم نفسه ويطعم زوجته وأولاده، أما يخاف الله عز وجل؟ أما يتقيه؟ أما يخشى أن يعود الضرر على زوجته وعلى أولاده وعلى حياته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله دعاءه يأكل الحرام بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة الصلعاء الواضحة؟ فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. للأسف الشديد يعني مثل هذه الممارسات انتشرت سواء في المجال الطبي في المجال العقاري في مجال المقاولات في مجالات كثيرة. للأسف الشديد أصبح بعض الناس يعني يكتسب المال ولا يسأل من أي، من حلال أم من حرام. وبعض الناس الآن وللأسف الشديد يقول ما دام الجهة جهة التأمين تأخذ نريد نحملهم أيضا. بأي حق؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني ما يجوز مقابلة الخطأ بالخطأ ولا الغلط بالغلط، ما يجوز، ولا الخيانة بالخيانة. الإنسان يتعامل وفق ما تملي عليه شريعته ووفق ما يملي عليه دينه وأخلاقه الإسلامية، ولا يجوز له أن يتعامل بمثل هذا العبث والتلون والتفلت عن جميع القيم والأخلاق. هذا شيء فظيع، يعني بعض الناس مسكين فقير أو مسكين يحمل أشياء لا ليس بمقدوره، يطلب منه والله تحاليل، يطلب منه مثلا إجراء بعض الفحوصات التي لا داعي لها، لا داعي لها. قد يكون هذا الشخص مسكين ما عنده تأمين، بأي يعني حق الآن تأخذ مال أخيك؟ أنت أخذت ماله بغير وجه حق، هذا ممكن يدعي عليك هذا الفقير أو هذا المسكين. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخاف الله، مثل ما ذكر الأخ السائل، يعني أدوية لمدة طويلة ما يستعملها أو ليس لها قيمة، وليس لها قيمة. وإذا طلب الطبيب تحليل وهو يحتاج إلى ذلك، طيب ما في بأس، لكن أن يطلب شيء من غير حاجة لا، سيسأله الله عز وجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمات. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
جزاك الله خير، بارك
الله يبارك فيك.
شيخ الله يطول عمرك، احنا كنا نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكل كبد، رتبة الكذب أو كبد، يعني الطيور وجميع الطيور أو حيوانات يرحم. أيوة أقول يقول لي كل رتب،
كل كبد رتبة النجر.
أيوة فيها الرحمة. ففي شخص أشخاص كثير من الحين وافدين يعني خاصة يحطون أكل للطيور، مثلا هذا حمامات اللي في الشوارع ولا أي مكان، يشتروا من كمية بالفلوس هم ويحطون لهذا، ولكن هل هذا فعل زين ولا ما زين؟ والثاني شيء هم بيوسقون هذا البقاء الذي فيها مثلا منارات المساجد والقبعات المساجد يوسقونها كثير، هذا حمامات خاصة، فحين نعطيهم أكل ولا ما نعطيهم؟ وكيف هذا حديث رسول صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثاني يا شيخ، أنا شفت الشخص جاي صباح يحط الطعام لهذا حمامات في الشوارع، وبعدين يجيب كبير شبكة يمسك كله ويحطه في الدبة ويشرد يبيع، يعني هل مثل هذا أشخاص الذين يسيدون بغير الحق يجوز؟ إن هذا تيار الصعبة، ويريد توجيه أنتين. جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. مراشد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مراشد تفضلي.
جزاكم الله خير.
وياك الله حافظك.
أخي في عندي سؤال عن حكم يعني خروج الزوجة من البيت للضرورة في حال الزوج كان غايب عن البيت مدة، يعني هل تستأذن منه دائما أنها تستأذن يعني أنها تطلع؟ لأن ساعات تعرف تسأل تنسى أنها تسأل الزوج، فتضطر بعدها في حال عدم وجود الزوج في البيت أنها تطلع للضرورة، فبغينا الحكم. الله يخليك
إن شاء الله. جزاك الله خير مراشد. جي فضل الشيخ على الأسئلة، سؤال أبو بدر. يقول فضل الشيخ هناك في بعض الحنفيات كما ذكر، يقول عن فيها نظام أن الماء لا تستطيع أن تتحكم في كميته، فعندما تضع اليد تحت الحنفية يكون الماء كثير جدا، هل يكون هذا من الإسراف في الوضوء؟
الحمد لله لا، ليس من الإسراف في الوضوء ما دام أنك تأخذ القدر الذي تتوضأ به وتغسل العضو، لكن أن تضع يدك وتجعل الماء ينسكب هكذا من دون استعمال، نعم هذا هو الإسراف. أما تضع يدك وتحمل يعني تنقل الماء إلى بقية أعضاء الوضوء، لا هذا ليس بإسراف.
ساك الله خير الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، إذا أقول إذا بدأت في أذكار الصباح مثلا قبل صلاة الفجر ثم أقيمت الصلاة وبعد الصلاة يقول أكملت ما تبقى، هل هذا العمل جائز؟
الحمد لله نعم، العمل جائز، يجوز تجزئة أذكار الصباح وأذكار المساء. فإذا مثلا بعد أذان الصبح بدأ الإنسان بأذكار الصباح ولم يكملها ثم أقيمت الصلاة، جاز له بعدما ينتهي من أذكار الصلاة أن يأتي بالبقية.
جزاك الله خير فنصيخ. الأخ مصبح يقول صلينا في محل تجاري، ويقول في هذا المصلى بعد الانتهاء يقول من الجماعة، وهناك يقول من يتسنن يصلي السنة بعد أن انتهى من الفريضة، أقيمت جماعة أخرى، فمن يأتي بعد ذلك يتخطى هؤلاء الأشخاص يمر بين يديه حتى يصلي مع الجماعة.
الحمد لله، الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يصلي إلى سترة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، والجمهور جمهور الفقهاء حملوا ذلك على السنية والاستحباب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يتخذ السترة إلا في حالة واحدة هي التي جعلت الأمر ينصرف من الوجوب إلى الاستحباب. المسألة الثانية من الأخطاء المشاهدة حقيقة للأسف الشديد عند بعض المصلين وقد يكون عن غفلة أنهم إذا أرادوا الصلاة أرادوا صلاة السنة بعد الصلاة صلوا في طريق الناس، وهذا غلط يا إخواني وإخواتي بارك الله في الجميع. ولذلك نجد الآن بعض المساجد فيها بعض المصلين حينما تريد الخروج أن تجده في يصلي في الباب في طريق الطريق الذي يعني ينفذ إلى الباب، وتضطر أنت إلى الوقوف حتى ينتهي، وهذا غلط. يعني الأصل أن الإنسان إذا انتهى من أذكار الصلاة وأراد أن يصلي يذهب ويصلي خلف جدار أو سارية شمعة من شمعات المسجد مثلا أو مكان مثلا بعيد عن طريق الناس وإذا لم يجد يصلي في بيته السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يعني لو صلي السنة هذه في بيته أفضل من يصلي في المسجد. كيف وفي صلاة السنة في المسجد إضرار بالآخرين وتضييق عليهم خاصة صلاة الجمعة وهذا ينتبه له الناس العدد كبير، فتجد للأسف يقوم ويصلي في باب المسجد، وهذا غلط. المسألة الأخرى إذا قيمت صلاة فريضة وأراد شخص أن يصلي هذه الفريضة وأمام شخص يعني يحتاج حتى يصل إلى الجماعة أن يقطع عليه فإنه ينظر، فإذا كان بإمكاني الانتظار حتى ينتهي المصلي من السنة ليلحق بالجماعة قبل ركوع الإمام فينتظر، نقول انتظر ليحقق مصلحتين. المصلحة الأولى عدم قطع الصلاة على المصلي وعدم الوقوع في الإثم، والثاني أن يلحق أن يدرك الركعة. الأمر الثاني إذا لا المصلي هذا صلاته في باب المسجد في طريق الناس فإن حقه يسقط، ولذلك يتجاوزه الإنسان ويذهب إلى حتى لو قطع عليه، لأن ما تنقطع صلاته بمرور الذكر في قول جماهير أهل العلم. أما إذا كان رجل يصلي في محل بعيد عن طريق الناس وفي محل آمن ومحسن في مكانه لا ليس لأحد الحق أن يقطع عليه صلاة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
سؤالي أحيانا ينطلب منا مثلا أثناء عمل بعض الفحوصات عزكم الله يعني فحص مثلا بول أو براز ويحطون تعرفون أنتو استكر على الأنابيب. فمثلا أنا اسم أبوي عبد الله، فيعني الواحد يعني ما عرف هل مثلا يحط هالأشياء في أنبوب وعليه مثلا اسم الله، شو الوضع يكون؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير عبد الله. نجي فالشيخ سؤال مخالد، تقول السفر إلى الفجيرة إلى سوق الجمعة هل يحتاج إلى محرم؟
الحمد لله إذا كان يعني سوق الجمعة في الطريق إلى الفجيرة يعتبر مسافة سفر فنعم، يعني إذا كان يعد سفرا شرعا وعرفا ولغة فلا بد من المحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي لفظ أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. أما إذا كان لا يعد سفرا لا شرعا ولا لغة ولا عرفا والطريق آمن يعني ما في خوف مثلا لا بأس، لو سافرت مع رفقة آمنة أو ذهبت مع مجموعة ما دام أنه لا يعد سفرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر أو رطب أجر، فيقول البعض يعطي الطيور في الشوارع وفي غير ذلك، يقول خاصة في المساجد نراهم يضعون الطعام لبعض الطيور أو بعض القطط أو غيره، لكن يقول هذه الطيور أو هذه القطط تقوم ب يعني أنها يتسخ المسجد بفضلات هذه الطيور أو هذه الحيوانات، هل هذا العمل جائز؟ وأيضا يقول فضيلة الشيخ أن يعني هناك شخص يقول يضع مثلا الأكل للطيور ثم يصيد هذه الطيور، هل أيضا يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال من وجوه، الوجه الأول بالنسبة لإطعام الحيوانات لا شك بأن فيه أجر ما دام أنها ليست من الفواسق، فإطعام الحيوانات فيه أجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ذات كبد رطب أجر. أما الفواسق فلا، يعني بمعنى هناك خمس من الفواسق النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب والحدأ والفأرة، كلب العقور والحية أيضا. هذه ما في حاجة إن الإنسان يكلف نفسه ويطعمه، لأن هذه أصلا سماها النبي صلى الله عليه وسلم فواسق، وهذا بوحي الله عز وجل. المسألة الثانية بالنسبة للحيوانات التي هداها الله عز وجل إلى رزقها وهي لا تتكلف في ذلك، ما في داعي أن الناس يبالغون في قضية إطعامه. يعني مثلا القطط، القطط يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وصحيح بأن الصحابة كانوا يعني يسقونها مثل حديث أبي قتادة لما أمال لها الإناء، لكن أن يتكلف الإنسان ذلك هذا حقيقة يعني مخالف للواقع، لأن القط يعني هداها الله عز وجل إلى طلب الرزق، ولذلك يطوف. الطيور أيضا تطوف، بمعنى تذهب وتبحث عن رزقها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، فتذهب الصباح جائعة وتعود قد امتلأت بطونه. الوجه الآخر أن بالنسبة لهذه الحيوانات إذا كان إطعامه يترتب فيه مفسدة عامة أو ضرر عام فلا، ما ينبغي. يعني يأتي شخص بالحب عند المسجد وينثره للحمام، ويأتي الحمام وتأتي العصافير فتلوث المسجد أو تلوث المصلين أو تلوث ثياب المصلين أو نعال المصلين، هذا غلط، هذا غلط. حتى معلوم الخلاف بين العلماء في مسألة نجاسة يعني ذرق الطير، بعضهم يرى نجاسة ذرق الطير وما يصح الصلاة بثوب عليه ذرق طير، هذا قول طبعا أنا لا أقول به ولا أرجح لكن قول. فالمقصود بأن هذا غلط، ولذلك نجد قديما إذا من كان يذكر عند الحرم كان الناس يعني يرمون الحب عند للحمام عند الحرم، فيتجمع الحمام هناك وأحدث مفاسد كثيرة، مفاسد كثيرة. ولذلك لما منع بقيت الـ يعني الأفنية هذه نظيفة والساحات نظيفة، وإنما تطعم بعيدا يعني. فإذا كان إطعام القطط والطيور يسبب مثل هذه المفاسد وهذه الأوساخ فهذا يمنع. أيضا إذا كان صدر أمر يعني من ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر الجهات المعنية مثلا بمنع مثل هذا، يلتزم الإنسان، يلتزم الإنسان ذلك. الجواب على الشق الثاني فيما يتعلق بالصيد، يعني لو أن شخصا أراد أن يصيد الطيور فوضع لها الطعام يجوز له ذلك ما دام أنه يصيد ليأكل أو ليبيع مثلا، أما يصيد ليرمي فهذا غلط. لذلك ما من طير يقتل ويرمى إلا جاء يوم القيامة يسأل، ما من طير يقتل بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يسأل، بمعنى أنه لا يجوز إنسان أن يقتل الطيور ليرميها، وإنما إذا أراد أن يصيد للبيع يصيد للأكل جائز حتى لو وضع لها الطعام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم راشد تقول حكم خروج الزوجة من البيت للضرورة في حال غياب الزوج من غير أن تستأذنه.
الحمد لله. بالنسبة لخروج المرأة من البيت الجواب فيه أيضا من خلال الوجوه التالية. الوجه الأول إذا كان للضرورة كحالة مرضية إسعافية فيجوز لها ذلك ولو لم تستأذن زوجها، أو كان مثلا حصل لا قدر الله حريق في البيت، أو حصل وجود مثلا شيء مؤذي في البيت كثعبان تفاجأوا به أو شيء، أو خشوا أن يسقط شيء من سقف البيت أو شيء، فتخرج ولا تستأذن الزوج ولا تنتظر إذنه، لأن هذه ضرورة. قاعدة شرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. الأمر الثاني ما يتعلق بالخروج من البيت إذا كانت قد استأذنت الزوج إذنا عاما، فكثير من النساء يستأذن أزواجهن إذنا عاما وتقول له يا فلان أنا أحتاج أحيانا إلى الخروج فأستأذنك، فيأذن لها لما بينهما من المودة والرحمة والثقة أيضا المتبادلة، فتخرج لحاجتها ولضرورتها أو حتى لأشياء ليست لا ترتقي إلى درجة الحاجة. المسألة الثالثة إذا كان الزوج قد نهى زوجته عن الخروج إلا بإذنه فإن هذا يختلف، فإذا كان للضرورة فيجوز لها أن تخرج بغير إذنه، وإذا كان لغير ضرورة فلا تخرج إلا بإذنه، ما تخرج إلا بإذنه. تريد أن تذهب إلى السوق تستأذنه ما دام أنه أمر بذلك. وأنا أنصح حقيقة الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم وأن يعاشروهن بالمعروف وأن يأذن لهن في بعض الأشياء التي قد تحتاجها المرأة. أن بعض الأزواج يتعسف حقيقة في استعمال الحق الممنوح له شرعا في مثل هذه الصور، ويذهب ويضيق على زوجته، وقد يكون لها هناك أشياء تحتاجها أو يحتاجها، تحتاج بناتها مثلا فيمنعها، وقد يكون هو في اجتماع أو مسافر أو أغلق الهاتف أو انطفأ الهاتف، فالمرأة تقع في حرج. ولذلك الزوج الواثق من زوجته ما في داعي لمثل هذه الممارسات، فيأذن له، يأذن له. أما إذا كان أشياء لا زيارة صديقة لها، لابد من استئذان الزوج، لابد. الذهاب إلى أهلها مثلا لابد من استئذان الزوج، قد يحتاجها الزوج. أن تصوم مثلا النفل تستأذن زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أن تذهب إلى السوق لغير حاجة، وإنما هكذا لأجل أشياء ممكن تؤجل أو تستطيع أن تحصل عليها برفقة الزوج، لابد من استئذان الزوج. بهذه الطريقة أعتقد تتحقق المصلحة بين الزوجين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أم عبد الله فضيلة الشيخ تقول في بعض الأحيان نذهب إلى المركز الصحي والمستشفى لعمل فحص، تقول خاصة فحص البول والبراز، فتقول مثلا اسم والدي عبد الله، فيضع مثلا هذا الممرض استكر وفيه الاسم على هذه العلبة التي سأضع فيها هذا البول والبراز، فتقول الشيخ هل هذا الأمر يجوز؟
الحمد لله. أولا يجب تعظيم ما عظمه الله عز وجل، ومن ذلك أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ومن ذلك آيات الله عز وجل، ومن ذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فواجب على كل مسلم أن يعظم هذه الأشياء لأنها من تعظيم الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية بالنسبة للبول والبراز، أكرم الله السامعين والسامعات، نجس بالإجماع، فالبول نجس بالإجماع والبراز كذلك نجس بالإجماع. المسألة الثالثة، وضع اسم معبد لله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد العزيز على قارورة فيها أكرمكم الله بول أو براز منكر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. والله إن مجرد حكاية هذا الأمر يعني ترتجف أعضاء الإنسان ويقشعر بدنه. كيف يوضع اسم عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم على قنينة فيها نجاسة بالإجماع؟ هل يليق هذا؟ ما يليق، ما يمكن، ما يليق. ولذلك يعني فتاوى العلماء في القديم والحديث على وجوب تعظيم هذه الأشياء وحرمة امتهانها. ولذلك أنا أدعو من هذا المنبر إلى معالجة هذا الأمر، لا بد من معالجته، ويكفي بطاقة رقم بطاقة المريض. فإذا كان المريض اسمه معبد لله عز وجل مثل ما ذكرنا عبد الله عبد الرحمن، يكفي الرقم أو يشار إليه برمز، مثلا عبد الله أي مثلا أضع إذا كان بالإنجليزي.
الصيغة بغير العربية يجوز عبد الله بغير
حتى
العربية؟
لا حتى بغير العربية لا يجوز، لا يجوز وضع الاسم ولو كان بغير العربية، لأن يحمل نفس المعنى عبد الله عبد الرحمن. هكذا الآن أسمائنا في الهوية الوطنية مكتوب عبد الله، يعني ما مش مكتوب أبد قد عبد الله، فلذلك هنا يعني يحمل نفس المعنى. ولذلك لا يجوز حتى لو كان بالأردية حتى لو كان بالإنجليزية، وإنما لابد من الانتباه إلى الأسماء المعبدة لله بوضع رموز أو الاكتفاء برقم البطاقة. واعتقد هناك أيضا فتاوى من بعض اللجان الموجودة داخل الدولة ولله الحمد نبهت على مثل هذا الأمر.
لك الله خير فنصيخ، معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله. الله يحفظك.
كيف حالك شيخ؟ أخبارك خير؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
طولي والله يبارك. شيخ عندي سؤال، في عنا شخص الله يهديه بس يقول لنا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وهذا، يقول لا الأحاديث كل التقارير والقرآن هذا أخبار، يعني قال منو سجل منو كتب هالتقارير منو سوى منو قال لكم، يعني يقول هذا الأول، يقول ما في شيء. قلت يا رجال اتق الله، لا تقول أحاديث يا حديث نبوية فيها حديث السنة كله فيها يعني. الصحابة رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول قال الله قال لا هذه كل التقارير يقول
كلها يعني إيش؟
تقارير
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 إيه والقرآن أخبار
مسلم هذا؟
إيه مسلم ويصلي شوف بس ما أدري والله حد كيف شو هذا ما أعرف والله
عقله معه يعني عقله معه؟
إيه عقله معه صار ريال
أكيد؟
أكيد نعم 100%
شلون طيب يروح يصلي؟
يصلي بعد إيه والله
ويسمع الإمام يقرأ القرآن يقرأ تقارير
اي نعم اي والله يقول تقارير لا أخبار القرآن أخبار ولا حديث هذا كله تقرير لا يعني شيء يا رجل أقول له اتق الله مبزين قال له تقارير من كتب من سجل
شوف
لا حول ولا قوة اي هذا بقينا السؤال بس شو
جزاك الله خير عبد الله
جزاك الله يا مرحبا
حياك الله حياك الله نجي فالشيخ سؤال عبد الله بالنسبة لل يعني من يقول أن الحديث كما ذكرت تقارير وأخبار والقرآن مجرد أخبار عن أمم ماضية
الحمد لله طبعا أولا بالنسبة لهذا الأخ أنا أقترح أن يعرض على طبيب في مستشفى الأمراض العقلية أو طبيب نفسي مثلا لأن عندنا من الناس من لديه صفة العناد وطريقته النزوع إلى العناد يحب دائما المخالفة فإذا رأى ناس يتكلمون عاندهم حتى ولو كان على حساب عقيدته ودينه وإيمانه فأنا أقترح أنه يقال له نذهب إلى المستشفى هناك طبيب نفسي عالج لأن هناك بعض الناس يحمل عقد نفسية لأن مثل هذا الكلام خطير ما يقوله مسلم يصلي ليش أنا سألت الأخ أبو عبد الله ما يتصور أن مسلم يقول مثل هذا الكلام فأنا أقترح أبو عبد الله أنكم إذا كان قريب لكم أو تكلمون عياله أو تكلمون أخوانه يعرضون على مستشفى أمراض عقلية أو طبيب نفسي ويأخذ عنده كورسات علاج وإن شاء الله بإذن الله يتشافى مع الرقية الشرعية الأمر الثاني بالنسبة لمسألة أن القرآن أخبار ترى هذا هو اللي كان يقول أبو جهل وأبو لهب وصناديد قريش نفس الكلام قالوا هذه أخبار جمعها محمد من هنا ومن هنا وش اللي يفرق طيب هذا كلام المشركين يقولون محمد علمه أعجمي يعني هو فيه غلام أعجمي هو اللي علم الرسول هو اللي يجيب الأخبار منه ومن هنا طيب إذن هو شابه المشركين والعياذ بالله بمثل هذه العقيدة المسألة الثالثة اللي حفظ القرآن الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولا يعرف منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن الناس به إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة أحد يقول بأن القرآن هذا أخبار مو صحيح أو من اللي يقول إن هذا من الله سبحانه وتعالى ما يعرف هذا المشركين طبعا ما لنا علاقة بالمشركين نحن الآن كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ما أحد قال منهم هذا أخبار أبدا ولذلك الآن هو يصلي في المسجد ليش أنا قلت أن المسألة فيها شيء خلل عقلي أو نفسي لأن يصلي في المسجد يسمع القرآن وما تصح الصلاة إلا بهذا القرآن اللي نتلوه وإلا كيف الآن يصح أن يصلي ويقول القرآن أخبار الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وحي من الله قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فالقرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى ولذلك حفظهم الله عز وجل قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يعني السنة قال جل وعلا ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني السنة فلذلك أخي الفاضل أنتم مثل هذا النوع من البشر أنا ما أنصح بمناقشته وعناده أنصح أن يعرض على طبيب نفسي أو أيضا يعرض على عالم من العلماء يناقشه ويتكلم معه لأن هذا الكلام مثل ما قلت أنا ما قال يعني ما قال به مسلم ما حد يقول بهذا الكلام إنه والله القرآن مجرد أخبار ما في شيء اسمه القرآن هذه أخبار لفقها النبي هذا قاله أبو جهل صحيح وقاله أبو لهب صحيح وقاله الوليد بن المغيرة صحيح أبو الوليد زاد قال هذا السحر زيادة على ذلك أسأل الله تعالى أن يهديه فادعوا له بالهداية قولوا له الأمر خطير المسألة ليست مسألة عناد وتحدي ما يصلح هذا دين يعني المسألة إما جنة وإلا نار ويحذر على نفسه ويخاف ويرقي نفسه ويرقي غيره ومع العلاج الطبيعي إن شاء الله لعل بإذن الله يذهب الله عز وجل عنه ما يجد ويحاذر
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز من فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.